اكو اثنين يبيعون اثنينهم متقابلين نفس المهنة يبيعون هذا البريد يعني فواحد منهم نصراني مسيحي وواحد من عندهم. فهذا تدري المصلحة احيانا، مو احنا قلنا العلاقات احيانا تكون مادية، هذا بديها يعني يثقف عليه انه انت يا هذا لا تاكلون عند هذا لان هذا نصراني لان هذا 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 يعني يريد يستقطب اكثر عدد من الزبائن. فهذا الرجل النصراني يقول بالمسجد راح السيد موسى الصدر، ما ندري يعني نقول رحمة الله عليه، نقول الله يفرج له، وين شكو اي حجي راح زلمنا كلها بلاش وبعد الزلم تطاول علينا وتسولف وشي و... دخل على سيد موسى الصدر قال له سيد بهالشكل وانا سبتليت يعني انا نصراني واحياكم وجاي ابيع هذا رزقي وهذا يحاربني هالشكل بلكت فد اشاره فد كلمه قل له يجوز حالي يعني رزق انقطع. قال له خلاص صار معلوم. يقولون جماعته يعني الموجودين اللي الان يذكروها يقولون خلصنا صلاه الظهر التفت لبعض الوجهاء الموجودين فرد صفين ثلاثه من المسجد قال لهم خلوكم معاي نخلص الصلاه والتعقيبات. خلصنا اخذنا كل احنا رحنا الى محل النصراني قعدنا بالمحل قال جيب لنا بريد. طبعا اهل لبنان وشافوا سيد موسى صدر اكل عنده بعد بحال واحد يسولف له. هاي الاخلاق، هاي اخلاق اهل البيت، هذا سلوك اهل البيت، هذه تربيه اهل البيت. اذا يقول له اياك وصحبه قاطع الرحم فانه ملعون في مواضع عديده من القران الكريم. انت لا تحاول ان تكون عندك، يقول له هذا مشكل يعني اذا الروايه شكل قارون يقول له لموسى بالرحم الذي بيني وبينك. قارون قال يا موسى قال يا أرض ابلعي قارون. روايات بني إسرائيل تقول قطع الوحي والمكالمة عن موسى 40 صباح. استغرب شنو القضية. أوحى له الله تبارك وتعالى قال يا موسى وعزتي لو دعاني بالرحم الذي بيني وبين لأغثته. هذا قارون لو يسأل الله بالرحم الذي بيني وبينه وبين الله الله يغيثه. نسأل الله بالرحم الذي بيننا وبينه ونحن من أمة الإسلام أن يرحمنا ويجعلنا من عتقائه من النار. فموضوع الصحبة ضروري يعني يحتاج الإنسان، لكن المفروض أن تكون الصحبة محسوبة. يعني أنا صاحب الدين، صاحب الورع، صاحب الخلق، صاحب الصدق حتى أنا أحصل منه شيء. إلا أن تتقوا منهم تقات. بس هذه الآية هنا شو تقول؟ إلا كل علماء اللغة شو يسموها أداة استثناء. إلا أن تتقوا منهم تقات، يعني لا تكون بينكم وبين الكافرين ولاية إلا أن تكون مسألة تقية، أنك تحقن دمك أو تحفظ مالك أو تحصن عرضك فلك أن تستخدم. بس طيب إذا من هذا المضمون إلا أن تتقوا منهم تقات، وحادثة عمار ابن ياسر أشهر من نار على علم، ترى عند كل المفسرين جمهور المسلمين والإمامية أن الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان نزلت بعمار بن ياسر. ناس مستضعفين، ناس هجرت للحبشة وناس أخذتها قبائلها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمي عم أبو طالب ما حد يجرأ يمد يد عليه، وهذول المستضعفين هم اللي دفعوا الضريبة بالضغط. فوصل الحال اجى عمار بن ياسر يبكي، ما الخبر يا عمار؟ قال يا رسول الله لقد امسكتني قريش وعذبتني وما اطلقتني حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. يعني شتتك وذكرت آلهتهم بخير يلا هدوني. اذا انا طلعت من الاسلام فبكائي مو من التعذيب، بكائي انا طلعت من الدين. قال اطمئن يا عمار إن عادوا فعد. نزلت الآية تنزه موقف عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن. إيش تطلع من هاي النتيجة؟ تطلع من هاي النتيجة أن التقية عقيدة قرآنية. إذا ليش هذا التهريج؟ مسألة نفاق ومسألة مو يسموها شكل أنه مبدأ التقية. لا أنا أقول لك التهريج عند العوام لهم الحق بذلك. تعرف وين يكمن الحق؟ لأنه التقية موجودة حتى عندهم، لأن هذه موجودة عقيدة قرآنية والقرآن مشترك ما بيننا وبينهم، مو من القواسم المشتركة. لكن المشكلة أن التقية لديهم من الفقه الميت، ما عندهم عندها اطلاع. ليش من الفقه الميت؟ لأن ما محتاجيها. مو احنا عندنا نسميها مسائل ابتلائية، وأكو مسائل مو ابتلائية. يعني أنا سبحانه وتعالى يوم القيامة أو بالقبر ما يسألني عن إبليس مخلوق من الجن من الملائكة من النار من الطين، مو شغلي. هذا مو مسألة ابتلائية. أنا بس أخوة ثقافة عامة أرد أتعلمها ماكو مشكل، لكن أنا مو مسألة اللي أنسئل بيها. التقية عندهم مو مسألة ابتلائية. ليش؟ لأن ما محتاجها. ما مر في يوم من الأيام علي ظرف ما يقدر يمارس عقيدته حتى يحتاج أن يستخدم التقية، ولذلك أصبحت عندهم من الفقه الميت، فأصبحوا جهل بها ما يعرفوها. لكن إحنا عايشة معانا التقية من وإلى، مو أكو في يوم من الأيام مارسنا عقيدة بحرية فصارت عايشة ويانا، دققنا بأصولها بقرآنها بحديثها بسنتها، ولذلك صارت عندنا مفهومة أكثر من غيرنا. وإلا مبدأ التقية كما أسلفنا عقيدة قرآنية. ثم بالمناسبة التقية افرض وجاء وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، يمتدح القرآن لو جاي ذمه جاي مدحه، زين هذا يقول وقال رجل مؤمن من آل فرعون، قاعد معاهم على طاولة الحوار، قاعد بمجلس الرئاسة، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ طيب هذا الرجل المؤمن لو يقولهم للفراعنة أنا على دين موسى يخلوه قاعد معهم؟ لو يطلعوا بالدفرات؟ فإذا كان يكتم إيمانه والقرآن الكريم يمتدحه، يقول هذا الرجل. الآية الكريمة بالأنطاكية لما ود رسل اثنين عيسى ابن مريم وانحبسوا الاثنين وعززنا بثالث، هذا الثالث من اجى بنفس الخطة؟ شو ارجع بالله الى تفاسير المسلمين، شوف رجع بنفس الخطة لو غير الخطة؟ غير المنهج، لان هذا الخطة اعتبرت فاشلة والأربعة بالحبس. اذا اجى بنفس الخطة راح يصير مصيرهم، فاجى بخطة اخرى. ثم اكو نقطة ان مسألة التقية خلي يصير معلوم عند الجميع حتى عندنا احنا، ان التقية ترى مو دائما واجبة، مرة التقية واجبة ومرة تكون حرام، مو دائما التقية تستخدم. التقية مرة تكون حرام، افرض مثلا امير المؤمنين سلام الله عليه سيظهر عليكم رجل من بعدي، يشير الى ظهور معاوية على المسرح السياسي، سيظهر عليكم رجل من بعدي رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، الا وانه سيأمركم بسبي والبراءة مني، اما الساب فسبوني فإنه لكم نجاة. شايف مبدأ التقية وين؟ تتخلص دمك ولي زكاة شتم ما يضرني. بس تستغرب أكو نمط من الناس يقول لك ليش تلعن وليش تسبون وتشتمون؟ هسه أفرض إحنا أكو شتم لو ماكو، هو الخوشاد ميضر شتم؟ شو تقعد بالله أنت هسه أوقف على منصة وحط لك مكبرات صوت وشتم بالأبرار يحرك منزلتهم عند الله؟ ليش ضايج أنت؟ ليش مقهور؟ خلي هذا يشتم من جهله، الله راح يعاقبه، الله راح يحاسبه، ليش مستودن يعني من الشتم؟ إذا هو خوش آدمي ما يضره، وإذا هو مو خوش والله لو تقرأ ليومية ختمة ما تحرك مكانه وتزحزح من النار. فشاهد الحديث أن الإمام سلام الله عليه يقول أما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة، وأما البراءة، هنا دخلت الحرام بعد ماكو تقية، وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني. ليش؟ المعتزلي ابن أبي الحديث صاحب القصيدة المعروفة يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال، قصيدة رائعة بالعينية مالته بحرم الإمام علي سلام الله عليه مكتوبة. هذا الرجل يقول احنا احيانا حتى في التاريخ قد ما ننقل التاريخ كأمانة تصير عندنا مساومة على المبادئ، هو يعترف بيها. شوفوه بالتفسير يقولوا ليش هو يبرر، يقول السبب أن معاوية كان يدعو الناس إلى البراءة من دين علي، مو على ماذا قتل حجر بن عدي الكندي؟ مو إما أن تبرأ من دين علي أو تقتل. طيب هذا الذي يعرض الناس على البراءة من دين علي يقول احنا ننقلها كما هي أن معاوية يدعو الناس إلى البراءة من دين علي، بينما أنا أعلم، هو المتكلم ومعاوية يعلم والناس يعلمون أن دين علي هو دين الإسلام، مو لو عنده دين واحد مستقل، دين علي هو دين الإسلام، فيقول المفروض من الأمانة التاريخية إذا إحنا أمنا أن نقول أن معاوية كان يأمر الناس بالبراءة من دين الإسلام، مو من باب تطبيق الكل على أحد مصادقه. فهذا لما ينعرض علي البراءة، شفتوا فرد يوم من الأيام واحد استخدم التقية، لو حجر بن عدي الكندي يقول لا تغسلوا عني دم ولا تفكوا قيدا فإني مخاصم معاوية بهذه الهيئة. عائشة تقول ويل لمعاوية من حجر وأصحاب حجر، هؤلاء عباد الليل. هو معاوية عندما حضرته الوفاة يتململ تململ السليم بلحظات الموت يقول له إن يومي لطويل منك يا حجر. مو هذا الموقف؟ ليش ما استخدم التقية؟ إذا التقية مرة شتكون؟ تكون حرام، تسقط اصلا، ما من حقك ان تستخدم تقيه اذا ترتب عليها سفك دماء وهتك اعراض وسلب اموال. وحتى في عصرنا الحاضر اكو ترى ممارسات من هذا، ما استخدمت التقيه. فرد يوم من الايام تدرون طاغيه العراق، مو هذا اللي قبله كان عبد السلام عارف ورجل اموي، وصارت عنده نيه ان يجتاح الاكراد شمال العراق، ويجتاح الاكراد بقتل وتدمير، فراد يعزز موقفه، أثر على المرجعية وضغط على المرجعية أن يصدر فتوى بجواز قتال الأكراد، وكان المرجع على ذات سيد محسن الحكيم قدس سره الشريف في النجف. سيد محسن الحكيم مع ضغط الحكومة أصدر فتوى بحرمة قتال الأكراد، بعد ما بيها مجال للتقية، هذا شعب مسلم، وإذا أصدرت فتوى راح تهتك، يهتك عرضه ويسفك دمه وتدفع بأمواله. بعد أكو داعي للتقية؟ خلي يدفع عليها ثمن ما يدفع، مو مشكلة. قبل أيام الله يدفع البلاء عنكم صار اجتياح الكويت، وتعرف صارت مداخلات وصار شيء، وتعرف تعرف سيد مرجعية السيد الخوئي قدس سره الشريف كان فتوى معروفة مع نظام ذاك النظام القاسي الدكتاتوري، بس ما بي تقية، ما بي مجال للمساومة، هذا بلد مسلوب، قال إن الصلاة على أرض الكويت لا تجوز. سألوه قالوا له نروح للكويت نشتري حاجات من أهل الكويت نفسهم يردون يبيعون، قال دولة مضطرين يبيعون بلد آمن وجاهم ابتلاء، فالصلاة على أرض الكويت لا تجوز، ما يجوز حتى تصلي. أيام صدام تتوقع الفتوى سهلة؟ لو إلها ثمن أكيدا، إلها ثمن على المذهب برمته، مو بس على المرجعية وملاك المرجعية، لكن النتيجة أنهم ماكو تقية، ما بيها مجال للتقية، أصبحت التقية هنا حرام، لأنه إذا أصدر هكذا فتوى يترتب عليها تلك أعراض وسفك دماء لشعب مسلم. فإذا التقية بالمناسبة خلي يفهمون، مو دائما نحن نقول بالتقية، لكن أحيانا تكون التقية أن أنا يترتب علي هدر دم سفك دم أو هتك عرض أو سلب مال، لكن بلا مقابل. ليش أنا أروح بلاش؟ خو أحتفظ بقدراتي وأتجنب التهور وبعدين أمارس دوري الرسالي بطريقة ثانية، وإلا أرجوك الظروف اللي مروا بها الشيعة أيام الأمويين لو تعتمد على المواجهة وعدم استخدام التقية يظل أكو شيعي، يظل أكو أثر للشيعة، برئت الذمة ممن يروي رواية عن علي. من وجدتموه على دين علي فاهدموا داره، من وجدتموه على دين علي فلا تقبلوا شهادة، ومن وجدتموه على دين علي فامسحوا اسمه من الديوان المسلمين. شلون يعني يبقى شيعي إذا الشيعة كلهم يقولون نحن شيعة؟ إذا استخدموا التقية حفظا للهيكلية، حفظا للملاك. ولذلك احنا دول يستغربون أبو طالب متهم بالشرك، ليش متهم بالشرك؟ أبو طالب مؤمن قريش كمؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجل؟ أبو طالب لو لم يكتم إيمانه لم استطاع أن يدافع عن الرسالة بهذا الدفاع وبهذه القوة والإمكانية. ليش؟ لأنه يحسب على معسكر المسلمين ويقتل، لكن زعامته بقت، هو زعيم قريش، الزعامة تسلب منه مجرد أن يعلن إسلامه، فاضطر إلى أن يكتم إيمانه. وإلا أرجوك تسأل، وتسألك أي واحد عاقل يحترم عقله، قل دين الحنيفية إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، من يوم إبراهيم وبطل التوحيد وديك التضحيات اللي قدمها ما إلى أثر إبراهيم، انتهت يعني انقرضت الحنيفية. هذا علي من قدم إبراهيم كل هذا. الحنيفية إلها امتداد، والحنيفية إلها أوصياء، ومن أوصياء إبراهيم عبد المطلب، ومن أوصياء إبراهيم أبي طالب رضوان الله عليه. ولذلك أنت من تقرأ تستغرب عند المسلمين أن عبد المطلب مشرك، وهاشم مشرك، وأبو طالب مشرك، وعبد الله مشرك، وآمنة بنت وهب مشركة. فمنو مسلم بعد؟ منو مسلم؟ إيش خليتونا يعني؟ فلذلك تشوف أبو طالب الرجل متهم لأنه اضطر أن يستخدم التقية المكثفة حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يساوموا مساومة، هاك ولد من أولادنا، مو جابوا أخو خالد بن الوليد المخزومي؟ قال له تفضل هذا ابننا، أخذ إليك ربي وطينا محمد القتلة. ما أنصفتموني تعطيني ولدكم لأربيه لكم وأعطيكم ولدي تقتلوا؟ وردوا عليه مرة أخرى، سفه أحلامنا، شتم آلهتنا، قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وبعد ما توفي سلام الله عليه هبط الوحي، أخرج لقد مات ناصرك. ولذلك يسمي عام الحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يسأل موسى ابن جعفر سلام الله عليه، موسى ابن جعفر يقول له يا ابن رسول الله، هل كان النبي محجوجا بأبي طالب؟ تعرف هذا السؤال ايش بيه من عمق عقائدي؟ يعني احنا الآن مو عندنا فكرة، بلى والله يا كميل ان الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. مو هذه عندنا العقيدة وعند المسلمين موجودة ترى، مو ليش؟ لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة. إذن أكو إمام زمان، يعني الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، فيظهر قبل الإسلام أكو حجة لو ما أكو. هذا السؤال اللي يسألون بالإمام موسى بن جعفر، بما أن أبي طالب كان الحجة، فيقولون لأن النبي قبل البعثة كان محجوجا بأبي طالب. بس هذا إلى في التفاصيل. إذن كان أكو امتداد طبيعي للحنيفية، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ولذلك الإمام موسى بن جعفر لما دخل يوم على هارون وسلم لهارون أعطى مال. فكثير من الناس هسه احنا ترى طبعا عندنا عند الفقهاء وأغلبهم أعتقد ما أنا ما بذهني أكو اختلاف ما بينهم على هالمسألة، أن جوائز الظالم حلال. لما تدخل في عيد بمناسبة بدعوة بشي ويعطيك جائزة، فالأغلب العلماء يقولون بجوازها. الإمام المعصوم سلام الله عليه لما أخذ المال من هارون وطلع، اتبادر لذهنا أكيدا أن هناك من يسأل ليش أخذها أكيدا، مو إحنا. إذن الإمام المعصوم سلام الله عليه حاول أن يطلق الجواب بالفضاء حتى يسمع الكل. قال والله لولا حرصي على أن أزوج بها عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله لما أخذتها منه. نشوف أبو طالب شقد كان مهم، دولتين الأموية والعباسية كانت تحرص على أن ينقطع نسله. أرجوك نسل الشرك يضايق لواحد؟ لو الناس تضايق من المسلمين. وفعلا تابعوا نسل آل أبي طالب، بنوهم بالجدران، سمل العيون، بقر البطون، هجروهم في كل مكان، وخاصة وخاصة اشتد الغضب عليهم بعد استشهاد الإمام موسى بن جعفر أيام هارون العباسي، بحيث واحد من العلويين يقولون عنا أخذ طريق لا يكاد يأوي إلى مكان، يخاف من العيون من العالم. الشباب وصل إلى الفرات قاعد على النهر يريد لمقر يأوي إليه، ماكو، أكو بنتين ترسن ماي يملن ماي. قالت إحداهن للأخرى في معرض حديث، لا وحق صاحب بيعتي يوم الغدير. كلمة تفتح النفس يعني من تسمعها. تعرف بأوروبا أنت تمشي وتسمع لك واحد بلهجة خليجية أكيد يشدك، يعني هذا ابن ناسك ابن جلدتك. فهذا سمعها انتبه، قالها من تعنين بصاحب بيعتي يوم الغدير؟ قالت سبحان الله، ألا تعرفه؟ الضارب بالسيفين، الطاعن بالرمحين، ذاك أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب. قال دليني على شيخ الحي. قالت تفضل إنه أبي. نا ورثة الأنبياء. قال سيري خلفي، أنا من قوم لا ينظرون لأعجاز النساء. تذكر موسى بن عمران بن شعيب مقلب شوراي ورثة الأنبياء. أشارت له إلى دار الضيافة، بقى يومين ثلاث. قال لصاحب الدار قال يا شيخ أنا سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أن الضيف 3 أيام وما زاد يأكل صدقة، بس أنا ما أريد أكل صدقة وما أريد أمشي من هالبيت، استقريت أريد لي عمل أقضي بي في الشيء أستحق بقوتي. قال بني اختر لنفسك أنت حر. قال إذا الخيار لي أنا أريد أن أسقي الماء في دار الضيافة. شكد علاقة قوية بين الماء وبين آل البيت، بحيث تصور واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، وأنا قلت لك قبل أيام يمكن ليالي ذكرتها أو لا، من يقول له أتبدل أجر ما قلته بصلاتي لما شرب الماء وقال سلام الله عليك يا أبا عبد الله، يتأثرون حيل من يشوفون الماء، أشرب الماء وابن رسول الله قتل عطشانا وبقى يسقي الماء في دار الضيافة. إلى أن مرت أيام طلع الرجل لحاجة بالليل، شاف هذا الشاب كل اللي يعرفوه منه اسمه قاسم الغريب، شاف هذا الشاب يصلي قائم قاعد راكع ساجد لكن إلى نور مو طبيعي، يعني خلوا بربهم في جوف الليل فأضفى عليهم من نوره. رجع لزوجته الصبح قالها أنا شفت هذا المشهد وهذا الشاب هو يعاجبني بأخلاقه وسلوكه، أرد زوجه إحدى بناتي، وإنت تدري يعني المسلم كفؤل مسلمة. قالت لا أنا ما عندي اعتراض على أخلاقه، لكن اعتراضي أنك ابن أسرة، أنت زعيم قبيلة، وهذا يسموه الغريب، وباكر ترزق بأولاد ويعيرون أبناء الغريب. قالها أنا ما يهم هذا الموضوع أصلا، أنا يهم السنة النبوية والسنة تبيح هذا. زوجه إحدى بناته، شكد قريبة من النفس الزوجة، حاولت أن تعرف انتماء ما عرفت انتماء، إلى أن رزق ببنت أسماها فاطمة. صار عمر فاطمة 3.5 سنين، 4 اعتل القاسم بعلة الوفاة. انت تدري الانسان الله لا الله لا يكفينا الله يكفينا ان شاء الله موت الغربة، يعني الغربة مشكلة، واحد من يكون بلحظات الاحتضار يوزع طرفه بين الاحبة، يعني ياخذ لقطة وداع ما بينهم، يقلب طرف قاسم كلهم غرباء، اما الاحبة فالبيداء دونهم، منهم بالسجون ومنهم ظلم المطامير ومنهم مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليش يغتفروا. وإذا بفاطمة جاءت تدرج طفلة، ألقت بنفسها على صدره أجهش بالبكاء، يقول لبني قاسم أتبكي تخشى عليها الضيعة؟ أنا موجود. قال لا والله يا عم أنا مطمئن منك تمام، ولكني أبكي لحالها، بلغت من العمر 4 سنين وهي لا تعرف ابنة من، ما تعرف مكانتها عند الله، ما تعرف مكانتها عند الناس. هنا شعر الرجل بشيء من الخيبة، قال بني قاسم لعلك علوي لعلك هاشمي. قال يا عم الآن أخبرك بحسبي ونسبي، إن كنت تسأل عن البلد فهي مهبط الوحي والتنزيل، وإن كنت تسأل عن العشيرة فهي من تتشرف بخدمتها ملائكة الجليل، وإن كنت تسأل عن النسب أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. صك يده على جبهته، وحيائي من جدك رسول الله وحيائي من أبيك موسى بن جعفر. قال لا عليك يا عم وأنت معنا في الجنة، لكن هاليتيمة ما أريد تعيش الغربة، أرجو أن تأخذها معك إذا ذهبت لبيت الله الحرام، واجعل طريقك على المدينة وصلها للبيت. قال بني قاسم صف لي داركم. قال يا عم ضعها على قارعة الطريق بالمدينة، هي تدليك، هي توصل للباب، ستقف على باب دار عالية البنيان مشيدة الأركان، ولكن ليس فيها إلا نساء أرامل وأطفال يتامى. متقل يا دارهم يا دارهم والله لو أعطيك، يا دارهم والله لو أعطيك وأحلف يمين إن كان أطوب ليك، يا دار ناغيني وناغيك يا بوين العشيرة والزلم ذي. صحبها الرجل معه يقول كما وصف القاسم، وقفت على باب الموصوفة وإذا بامرأة من داخل الدار تقول لمن حولها: أنا أشم ريح ولدي القاسم. الله يساعد الأمهات المفجوعات. يقول: طرقت الباب اليتيمة، خرجت إلينا امرأة طويلة القامة محدودبة الظهر، أول ما وقع بصرها على اليتيمة نادت: وولداه وقاسما، وحيد وحيد وعد عردي من العدي أبي، أنا ردتك دخر الأيام شي أبي، ما حسبيت بيك شح نصيبي، وظل اسحن صبر فرقاك ولا مال ولا مال، انا ردتك ما رد الدنيا ولا مال ولا مال، تحضرني لا وقحم لي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني، ولا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي، عند الضيج يا ابني قطعت بي، كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب. يا الله، اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بباب الحوائج موسى بن جعفر، ونتوسل إليك بباب الحوائج ولده القاسم بن الإمام موسى. اللهم فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا في زمرتهم وارزقنا شفاعتهم.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة الشيخ جعفر إبراهيمي.
عبدك العاصي سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك.
إلهي عبدك العاصي أتاك مكرا بالذنوب وقد فأنت لذاك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، تتواصل موجة التظاهرات في المغرب احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال وتدنيس وزير حربه بيني غانتس الأراضي المغربية. دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع إلى وقفات احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 من تشرين الثاني، وإعلان 27 مدينة في المغرب عزمها على إقامة الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، فيما نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط تحت عنوان مع المقاومة ضد التطبيع، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لأجندات الاختراق الصهيوني في المنطقة، وهي خطوات تأتي دعما لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. فالشعب المغربي أعلن وبملء الفم رفضه لزيارة بيني غانتس منذ اللحظة الأولى خصوصا، وقد أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المغرب وكيان الاحتلال. وقال غانتس إن الاتفاقية تمهد للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين الجانبين. المراقبون يرون أن الاحتلال يخطط لمجموعة نقاط يريد أن يحققها من البوابة المغربية، أبرزها الانتقام من الجزائر بعد أن وجه مسؤول إسرائيلي قبل فترة ومن المغرب تهديداته للجزائر التي رفضت مشاركة الاحتلال في اجتماع الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، أي أن الاحتلال يريد أن ينتقم لهذه الخطوة. كما أن الاحتلال الفاقد للشرعية يحاول من خلال هذه الزيارة أن يتخلص من طوق العزلة بعد بدئها في التطبيع مع بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. والنقطة الأهم هي أن الاحتلال بصدد بيع الأسلحة والطائرات للمغرب لإشعال فتيل حرب مع جارتها الجزائر، وهي خطوات خطيرة تصب فقط في مصلحة أمريكا التي تواجه اليوم أزمات كبيرة في المنطقة بعد أن طردت من العراق وسوريا وفشلت في اليمن ولبنان. وبصورة عامة فإن الاحتلال لا يمكنه أن ينفع المغرب بشيء، وعلى الأخير أن يقرأ شواهد التاريخ، فإن الاحتلال الذي فشل في مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين كيف يمكن أن يعتمد عليه، فضلا عن أن خطواته هذه تصب فقط في إشعال فتيل الأزمة بين المغرب وجارتها الجزائر، وكذلك من أجل محو التاريخ العريق للشعب المغربي في دعمه للشعب الفلسطيني، بدليل أن أحد أبواب المسجد الأقصى هو باسم باب المغاربة. أحبتنا الكرام، إذن صدى المغرب العربي لقاؤنا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. المساهمة الأولى من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعوب العربية معروفة بعدائها للكيان الصهيوني، ولكن هذه الشعوب مغلوبة على أمرها. فهذه المظاهرات التي خرجت اليوم أو تخرج لمناهضة التطبيع في المغرب حقيقة هذا ليس بجديد، يعني جمعيات مناهضة التطبيع موجودة في المغرب وفي تقريبا كل الدول التي فيها تطبيع، لكن نحن نسأل عن مدى فعالية هذه المظاهرات، مدى نجاعتها، أي قرار تستطيع أن تفرضه على نظام المغرب وعلى حكامها الباعثين المنبطحين. ما أعرف يعني هؤلاء ماذا يتخيلون، هل سوف تأتي إسرائيل وتقف إلى جانبهم ضد إسبانيا مثلا، أم ماذا سيجنون من قضية الصحراء، موضوع الصحراء الغربية. ولكن يعني هؤلاء يمتازون بالخسة والنذالة، هؤلاء حكام المغرب، حينما يستعينون بالكيان الصهيوني على جارتهم الجزائر، وهذا منتهى النذالة، منتهى الخسة، ومنتهى الوضاعة، أن تأتي تستعين بالكيان الصهيوني ضد جيرانك. وهذا ما يفعله آل سعود وآل ميان وآل يعني هؤلاء المجرمين، ليس نظام المغرب عنهم ببدع منهم، يعني هم كلهم على شاكلة واحدة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهب هذه الشعوب قابلية التحرك وقابلية النهوض.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا لهذا اليوم، نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياك الله، وشكرا على الاستضافة الكريمة، وتحية لكل المشاركين في البرنامج والإخوة العاملين بالإذاعة.
حياكم الله. دكتورة سهام، هل كيف رأيت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى المغرب، وما يعني التي تمخضت عن اتفاق على ما يبدو تعاون أمني بين الجانبين؟
طبعا بداية في الحديث عن الكيان الصهيوني لابد من الإشارة إلى أن في هذه الأيام الكيان الصهيوني هو يعاني من أزمة كبيرة جدا، سواء كان على المستوى الداخلي في بنيته السياسية والاجتماعية، هناك أزمة انهيار في الحقيقة سياسي بسبب فقدان مفهوم الزعامة عند هذا الكيان، لم يعد هناك في هذا الكيان.
نعم،
طبعا سبق أن قلت بأن الكيان الصهيوني يعاني في الحقيقة من أزمة كبيرة على مستوى بنيته الداخلية، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو حتى عسكريا. هناك في الحقيقة حالة من القلق وحالة من الذعر وحالة من الانتظار في الحقيقة، يعني كل يوم نسمع عن مناورات هنا وهناك، هناك شعور بالإحباط بسبب طبعا سقوط المشروع الكبير الذي كان الكيان الصهيوني يأمل في نجاحه في المنطقة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يحاول هذا الكيان الاستفادة من هذا الهامش خارج بيئته الصحة التعبير المحدودة، المحاصرة طبعا من قبل قوى محور المقاومة. يحاول اليوم أن يستفيد من هذا الهامش بتوقيع اتفاقيات التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني طبعا مع العديد من دول المنطقة، وحرصا على نجاح هذا المسار يحاول أن يعمل على ضخ يعني جملة من الأجواء إن صح التعبير الإعلامية والسياسية بأن هذا المسار هو مسار ناجح ومسار له فوائد كثيرة. ولكن بالمتابعة حتى بردود الأفعال داخل الكيان، بمتابعة الإعلام مثلا الصهيوني أو متابعة بعض ردود الأفعال أو بعض التحليلات الصهيونية. الرأي العام الصهيوني في الحقيقة ليس مهتما كثيرا بهذه الزيارة، لأنه لا يرى فيها حلا حقيقيا أو حلا جذريا لمشاكل الكيان الصهيوني، سواء كان مشاكل سياسية، نحن نعرف أن هي هذه الحكومة هي خرجت من رحم أزمة كبيرة داخل الكيان، وهي تعد في رأي المحللين والخبراء الصهاينة يعني حكومة فاشلة إلى حد الآن، لم تقدم شيء ملموس لشعبها. في نفس الوقت هذه الزيارة بروتوكوليا هي محاولة لإظهار أن مسار التطبيع هو مسار ناجح، وأن ما تريد أن تحققه هذه البنية الصهيونية من اتفاقيات سواء كانت مصلحة اقتصادية أو أمنية، لأن في الحقيقة أساس هذا التوسع وأساس هذا التحرك خارج هامش الكيان المغلق هدفه أمني بالأساس، لإعطاء صحة تعبير الضوء الأخضر أو اليد الطولة للموساد الإسرائيلي للتحرك على مستوى المنطقة. طبعا شمال إفريقيا وتحديدا دول المغرب العربي الآن هي في مرمى هذا التحرك. المغرب ليس جديد تحرك الكيان الصهيوني داخل المغرب. إن راجعنا ولو بشكل سريع مراجعة تاريخية سنجد أن العلاقات الغير معلنة هي منذ ستينات القرن الماضي كان هناك علاقات كبيرة بين هذا الكيان وبين للأسف الشديد الأسرة الحاكمة الملكية في المغرب وتحديدا الملك حسن الثاني، وامتدت هذه العلاقة الغير معلنة والتي كانت تظهر في بعض ردود أفعال الملك حسن الثاني في سياساته في خياراته، بالرغم من كل الادعاءات التي كان يقدمها بأنه يناصر القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى آخره. هذه الزيارة في الحقيقة تريد أن ترسل رسالة للدول التي لا تزال تتمسك على المستوى السياسي على الأقل برفضها للتطبيع ورفضها للدخول في هذا المسار. طبعا هناك إشارات كبيرة وكانت واضحة حتى في الخطاب الصهيوني على مراحل مختلفة منذ أن وقع اتفاق التطبيع مع المغرب، لأن المستهدف هو الجزائر، لأن الجزائر سياسيا وشعبيا ترفض هذا الخيار وهي تتصدى له بقوة. وأعتقد أن الآن المعركة كلها بالنسبة للكيان الصهيوني هي محاولة تثبيت وجوده على مستوى الأمني في هذه المنطقة للتحرك، طبعا الاستفادة من خلال هامش هذا التحرك اختراق هذه الدول، ضرب مصالح هذه الدول، ضرب مصالح شعوب هذه المنطقة التي لا تزال تقف مع خيار بعض الانتصارات الوهمية خارج إطاره المغلق المحاصر الذي نراه طبعا يضيق يوما بعد يوم بسبب انتصارات قوى المقاومة في مراحل متعددة.
طيب يعني كيف يقرأ موقف الجزائر الرافض للتطبيع المغربي وطبعا معه الرفض الشعبي الأردني أيضا للتطبيع؟ كيف يقرأ الموقف الآن؟
هو هذا الموقف في الحقيقة يقرأ بأنه الأول تثبيت فكرة أن التطبيع الذي بدأ منذ سبعينات أو آخر سبعينات القرن الماضي مع اتفاقيات كامب ديفيد كان في الحقيقة ليس فقط وصمة عار على الأنظمة السياسية التي ذهبت فيه، ولكن كان وابله شر مطلق على شعوب هذه الدول التي دخلت في هذا المسار. يعني منذ اتفاق أن تستفيد مصر مثلا من هذه الاتفاقيات، بل بالعكس نراها شيئا فشيئا تفقد قوتها، تفقد وجودها كدولة محور في المنطقة العربية. طبعا ناهيك عن الأزمات الاقتصادية، عن ضرب البنى الاقتصادية الأساسية التي كانت تقف عليها مصر، مثل الصناعة والزراعة. كل هذا بسبب تدخل واختراقه من قبل الكيان الصهيوني وشركات الكيان الصهيوني التي دمرت هذه البنية لتجعل من مصر دولة تابعة ودولة متصلة فقط بالعطايا أو الهبات التي تقدمها لها، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى استغلال الطاقة. نرى الكيان الصهيوني اليوم يتحكم في الغاز المصري، وهو الذي يسير حقيقة عن هذا الخط ويتحكم فيه بشكل كبير. وهناك طبعا حديث يطول في هذا الموضوع.
نعم.
الأردن أيضا، الأردن دولة دخلت في مسار التطبيع ولكن خسرت كثيرا، اليوم تخسر أرضها وتخسر مياهها. هناك يعني حالة أزمة كبيرة على مستوى مياه الشرب التي يستغلها الكيان الصهيوني ويسرقها من حقوق الشعب الأردني طبعا بشكل كبير جدا. الحديث حتى عن صفقة القرن الذي كان يستهدف تغيير الهوية المعروفة للأردن بأن يصبح وطنا بديلا للفلسطينيين عند تسفيرهم من أراضي 48 إلى الأراضي الأردنية، كان هذا في حقيقة الأمر هو تدمير لبنية الدولة الأردنية كما هو حالها اليوم. هذا المسار الذي ذهبت فيه أيضا.
نعم. طيب دكتورة، عذرا على قطع كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك معنا في هذا اللقاء، يعني هل تعتقدون بأن كيان الاحتلال بصدد إشعال فتيل أزمة في دول المغرب العربي، خصوصا بين المغرب والجزائر مثلا، خاصة وقد أبرمت اتفاقيات عسكرية مع المغرب خلال زيارة غانتس؟
طبعا لابد من التأكيد على مسألة مهمة. الكيان الصهيوني هو لا يتحرك في هذا الهامش بمفرده، هناك دعم أمريكي مطلق ودعم غربي، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دول المغرب العربي، وبالتحديد هنا أشير إلى فرنسا. يعني فرنسا أيضا لها دور، أو اللوبي الصهيوني المتحكم في يعني سياسة الدولة العميقة في فرنسا.
نعم.
هو الذي يتحرك في الحقيقة ويدعم الكيان الصهيوني في المغرب العربي. طبعا استهداف الجزائر هو ليس جديدا، يعني استهداف الجزائر من قبل الاستخبارات الفرنسية أو الدولة العميقة في فرنسا، نحن نعرف أن هناك صراع تاريخي منذ أن خرج الاستعمار الفرنسي بعد 130 عام على هذا الاستعمار، ظلت كل يعني أدواته تحاول دائما أن تكسر أي إمكانية لتقدم هذه الدولة أو لتطورها أو لاستقلالها أو سيادتها على أراضيها.
نعم.
الجزائر اليوم هي دولة محور في المغرب العربي، دولة لها وجود استراتيجي مهم جدا، لديها علاقات كبيرة مع قوى دولية وإقليمية على رأسها طبعا روسيا. نحن نعرف أن حتى العقيدة العسكرية للجيش أو للمؤسسة العسكرية الجزائرية مرتبطة أساسا بالعقيدة الروسية، التسلح والتدريب وكل التجهيز العسكري هو أكثر من 80% هو روسي.
نعم.
هذا طبعا داخل إطار التنافس والصراع بين القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، التي تحاول دائما أن تثبت كل منها قدرتها على التوسع والنفوذ واستخدام هذا النفوذ لفرض وجودها وفرض توجهاتها وفرض سياساتها. الكيان الصهيوني يلعب في هذا الهامش من الجانب الأمريكي، أمريكا تحاول أن تدفعه كي يخرج من هذا الحصار الذي هو موجود فيه يدخل على ساحة المغرب العربي. طبعا عودنا الكيان الصهيوني متابعته دائما أنه دائما يدخل في الهامش الذي يكون فيه نقاط ضعف، لأنه يعرف أن هناك نقاط ضعف وهناك مشاكل ورواسب لمشاكل وأزمات بين المغرب والجزائر.
نعم.
بالأساس بسبب مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومسألة الصحراء الغربية ومعركة جبهة البوليفاريو وشعب الصحراء، هذه أزمة كبيرة كان سببها قطع العلاقات عدة مرات بين المغرب والجزائر. كان هناك فتور سياسي وفتور دبلوماسي حتى قبل إعلان اتفاق التصفية مع المغرب. يستغل الكيان الصهيوني هذه الفراغات التي فيها هامش الفتنة وهامش التصدع لكي طبعا يؤجج المشاكل والأزمات، لأنه لا يستطيع أن يتحرك على الهامش الأمني بدون أن يكون هناك أزمات على الأرض. حاول أن يقوم بهذا العمل عندما حصل منذ تقريبا بضعة أشهر مسألة عملية الحرائق التي اندلعت في المنطقة الشمالية في الجزائر وصولا إلى الحدود مع المغرب. وقد أعلن الجزائر حينها مباشرة وبشكل رسمي، وكان إعلانا رسميا من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المسؤولين بالأمن وبالعسكر في الجزائر، بأنه هناك خلايا نائمة لجماعات انفصالية موجودة خارج الجزائر لكن تتخذ من الحدود المغربية منصة لضرب الأمن والاستقرار داخل الجزائر. تورطت مع هذه المجموعات الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الفرنسية. الجزائر اليوم أصبحت تتحدث عن هذا الموضوع بشكل علني. ما يزعج الجزائر أنها تعرف بأن وجود الكيان الصهيوني على حدودها هو ليس فقط تهديد بأمنها هي كدولة، إنما هو تهديد لكل المنطقة، منطقة المغرب العربي. هذه المنطقة الحيوية التي فيها موارد وفيها شعوب حية. نحن نرى اليوم هذه المظاهرات التي بدأت تتحرك في المغرب رفضا للتطبيع، لأن هناك استشعار بخطورة هذا المسار ليس فقط على المنطقة وإنما حتى على بنية الداخلية للمغرب. للأسف الشديد حكام المغرب اليوم لا يدركون أن هذا المسار سيدمر كل الخيارات السياسية وكل الخيارات الاجتماعية، وكل بالرغم من انفتاح ربما عقلية الشعب المغربي وتقبله يعني لكل الاختلافات السياسية، ولكن مسار التصليح هو مسار خطير.
وأن
هناك مشروع يقوده الكيان الصهيوني يبحث من خلاله على أرضية لتحقيق طبعا أهدافه في تدمير دول المغرب.
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي لمشاركتها القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وهذه مساهمة من الأخ عبد الله بوهي من السنغال عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي والتحدي، في خطوة غير مفاجئة نحو تعميق الخيانة ضد خدية العرب الأولى الخدية الفلسطينية، أقدم نسام الحاكم في المغرب على الهرولة نحو تطبيع علاقاته بشكل كامل مع الكيان الصهيوني بواسطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية كجزء من هذا الاتفاق. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة في هذا اللقاء. وهذه مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
نحن نبارك بالتحركات الشعبية في المغرب ضد التطبيع، ولكن إذا أردنا رد هذا التطبيع علينا أن نقوم باحتجاجات عارمة بالملايين كثورة الشعب الإيراني ضد الشعب الإيراني وكثورة الشعب الأوكراني في كييف. وشكرا لكم.
شكرا لي أخينا على هذه المشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن. أحبتنا الكرام، نعم الأخت الكريمة أم علي أيضا من البحرين تقول الشعب المغربي شعب مسلم ومحترم ومحترم، ومن حقه حماية حقوقه وحماية وطنه وطرد الغاصبين من أرضه. يا سيدي الكريم، التطبيع يعني تسليم أمور الشعب والبلد للإسرائيليين ليتحكموا بالناس والممتلكات تماما كما يحدث في دول الخليج بين قوسين الفارسي، وهذا ليس من العدل ولا الحكمة، والأمر يقتضي جهادا ونضالا لطرد كل أصناف المحتلين ليس فقط من إسرائيل أو مشروع التطبيع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق تقول التطبيع خيانة عظمى، الشعوب تبقى حرة ضد التطبيع، حكومات العميلة الرجعية الخائنة لا تمثل الشعوب، من تأمر على القضية الفلسطينية إلا حكام العرب الخونة. وهذا هذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. إن خروج الشعب المغربي في جميع أنحاء البلاد للتظاهر لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي وقعه نظام الملك محمد السادس مع الكيان الغاصب ليؤكد أن الشعب المغربي الحر يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعتبر التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في قضية القدس والمسجد الأقصى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا صدى المغرب العربي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا،